بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تسجيلات دار الحديث السلفي يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية بعنوان
والذنب الآخر الذي اشتهر عند الناس وأصبحوا يسمون صاحبه بالفقيه والسيد والشريف وغير ذلك لهو تعاطي السحر والشعوذة. السحر الذنب الذي يخرج من الإسلام. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فمن اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
وهي عبارة عن خطبة الجمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في مسجد الصحابة في مدينة البيضاء في 7 صفر عام 1439 هجرية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بالعلم الذي به صلحت أحوالهم في مبدأ دعوتهم، فإن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله عز وجل في شأنه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل في شأنه: ووجدك ضالا فهدى. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم لأمته، فترك من أراد الله به الخير عبادة الأصنام والأوثان، وتركوا المعاصي والآثام من القتل والقتال والزنا وسماع الغناء وأكل الربا وغير ذلك مما كانوا عليه في الجاهلية، حتى لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في حجة الوداع قائلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ووضع الدماء التي كانت في الجاهلية، ووضع بعض دماء بني عبد المطلب وقال تحت قدمي، ووضع صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية وما قبضه الله عز وجل حتى أقام به الملة المتعوجة، فما زال الناس على طريقته سائرون حتى فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا، ووقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما بعز يعز الله عز وجل به أهل طاعته، وإما بذل يذل الله عز وجل به أهل معصيته، وما زال الإسلام عزيزا منيعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وكان هذا إلى آخر الدولة الأموية، فقد كانت البدع مطموسة ومقهورة. وأما بعد ذلك فقد بدأت رؤوس البدع سلم الله المسلمين من شرورها، وما زال الإسلام يدرس شيئا فشيئا كما قال صلى الله عليه وسلم: ليدرسن الإسلام كدرس وشي الثوب، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، أو قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وما زال الناس يحصل لهم النقص في دينهم وفي علمهم حتى انتشرت بلايا وعظائم بين الناس كانت في الزمن الأول معروفة الضلال والبطلان، وصارت في الزمن الآخر ليست منكورة إلا عند الخواص من المسلمين، ألا وإن من أعظم هذه المعاصي والبلايا لهو الشرك بالله الذي قال عنه ربنا عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله عز وجل عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر الأوثان والأصنام حتى إنه لم يدخل مكة حتى كسر 360 صنما، وكان يقول بقول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم لم يدخل الكعبة حتى مسحت الصور التي بداخلها لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل، وقال: والله ما استقسم قط. وعلى ذلك درج المسلمون، فبحمد الله لم تعبد الأصنام الظاهرة، ولكن أتاهم الشيطان بعبادة الأوثان، فعظم في شأنهم حب الأولياء فبنوا عليها القباب وأحدثوا لها الزيارات وأوقفوا لها الأراضي وذبحوا لها الأنعام وأصبحوا يطوفون بها كطيف الحجاج عند بيت الله الحرام. وهذا أمر مشاهد في بلد اليمن والإيمان فضلا عن غيرها من البلدان. فلو أردنا أن نسمي القبور التي تعبد من دون الله عز وجل لضاقت الخطبة. فمن ذلك ما هو في تريم من قبر المحضار والعيدروس، أو ما وهو في العينات من قبور أبي بكر بن سالم وعائلته، أو ما هو في ثمود من القبر المزعوم لنبي الله هود، أو ما هو في سلطانه ومريمه، وفي بور القبر المزعوم لحنظل وحنظله، وهكذا القبر المزعوم لابن المهاجر، وفي التهائم قبور الجبرتي والمساواة وأبي بكر بن حسان وصاحب الضحي وأحمد بن العجيل والفازة وغير ذلك من القبور. وفي اليمن الأعلى قبر الهادي والمؤيد وقبر أبي طير وقبر العياني، وكم من المشاهد التي تعبد من دون الله عز وجل. فهذا شرك عظيم، ينبغي للأمة أن يتعلموا التوحيد ويحذروه. فإن القبور أضحت تعبد من دون الله، ناهيك عما يفعله المكارم في حراز وفي عراس وفي قبلة وفي غيرها من المناطق. والذنب الآخر الذي اشتهر عند الناس وأصبحوا يسمون صاحبه بالفقيه والسيد والشريف وغير ذلك، لهو تعاطي السحر والشعوذة. السحر الذنب الذي يخرج من الإسلام. قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وجابر، وحديث أبي هريرة فيه ضعف: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل بالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من إتيان السحرة والمشعوذين، حتى أخبر أن من أتى كاهنا فسأله أي ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما عند مسلم من حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صدقه فقد كفر لما تقدم. وقد أخبر الله عز وجل بكفر السحرة بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وتعليمه وتعاطيه يعتبر من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، من وجوه أن الساحر يدعي علم الغيب، وأن الساحر يتقرب إلى الجن بأنواع القربات فيذبح لهم الذبائح التي يطلبونها ككبش أسود أو ديك على صورة كذا ولا يسمي الله عز وجل عليها، وربما كتب القرآن بدم الحيض أو وضع القرآن في أماكن القابورات ممتهنا له. وأصبح كثير من الناس يصابون بالمس والسحر فبدل أن يتداوى بالقرآن يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين فيسلب إيمانهم كما سلب إيمان أولئك السحرة والمشعوذين. فعلى من ابتلي بهذا المرض أن يقمر على الله عز وجل بالدعاء وبالتداوي بالقرآن، فإن الله عز وجل حين سحر محمد صلى الله عليه وسلم سحره رجل من اليهود يقال له لبيد بن الأعصم، أنزل عليه المعوذتين، فكان يعوذ صلى الله عليه وسلم نفسه بهما، وجعل يدعو الله عز وجل حتى عافاه الله، وقال يا عائشة أما أنا فقد عافاني الله. فلنسلك السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إتيان الكهان والسحرة والعرافين والمشعوذين، وإن اختلفت أسماؤهم كالمقذي وصاحب الرمل وقارئ الفنجان وغير ذلك، فلا يجوز إحال، لأنه يسلب الإيمان ممن يأتيهم. ومن ذلك أيضا ما أصبح الناس يتعاطونه رجالا ونساء وشيوخا وغير ذلك، لهو ترك الصلاة إلا من رحم الله، حتى أصبحت البلاد الإسلامية مليئة بمن يترك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بل لقد أصبحت بعض البلدان تسخر من المصلين والعياذ بالله. قال الله عز وجل مفرقا بين المسلمين والكافرين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا، فإن الصلاة حق الله، لم يرضى الله عز وجل بفريضتها حتى خاطب بها محمدا صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير واسطة، فقد فرضها عليه حين عرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأين الناس من هذه الأحاديث النبوية فتضيعت الصلوات من الرجال والنساء ومن غيرهم، ومع ذلك يشكون الشدة والقلة والضعف وضيق الحال؟ كيف لا يحصل هذا وأنت قد ضيعت الركن الركين؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فويل للمصلين، أناس يصلون وتوعدهم الله عز وجل بويل، لأنهم كما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكيف بالذي لا يصلي؟ هل يسمى مسلم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سياقة الموت أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ويقول الصلاة الصلاة. وهكذا حين أغمي عليه وأفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. وما من عبادة إلا وتسكت عن صاحبها إلا الصلاة، فإن عجز قائما صلى قاعدا، فإن عجز قاعدا صلى على جنب، فإن عجز على جنب صلى ولو بالإشارة، حتى ذكر أهل العلم أنه يصلي بعينه ولم يعذر. بل إن ابن عثيمين رحمه الله يرجح أنه يجب عليه أن يصلي بقلبه ما دام يعقل. فلا يعذر أحد بتركها، بل ذكر أهل العلم أن من تعمد وضع المنبه على وقت بعد خروج الصلاة فإنه يكفر، كما هي فتوى ابن باز ومن إليه من أهل العلم، أن من تعمد وضع المنبه على الساعة السابعة ليذهب إلى العمل ويترك وقت الصلاة حتى يخرج وقت الفجر فإنه يكفر. فالحذر الحذر يا عباد الله. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ومن ذلك ما صار شائعا في بلاد الإسلام فضلا عن غيرها من البلدان، ألا وهو الاستخفاف بالدم الحرام. وقد حذر الله عز وجل من قتل النفس المعصومة فإن كانت مسلمة، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يحيل بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي ضاق صدره وضعف إيمانه. ونظر ابن عمر رحمه الله ورضي عنه إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولقتل المسلم أعظم عند الله عز وجل من هدمك، أو كما قال رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، فصار المسلم يقتل أخاه المسلم لا لشيء إلا لاختلاف على أرض أو منصب أو جاه أو غير ذلك من الأمور. فالحذر الحذر من هذه البلية العظيمة، بل إن الله عز وجل قد حذر حتى من قتل الذمي الذي هو يهودي أو نصراني، وكان بين المسلمين، دخل بإذن ولي أمر المسلمين أو استأذن ولي أمر المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا في غير كنهه فقد حرم الله عليه الجنة. ومن ذلك أيضا انتشار الربا، فقد انتشر الربا في البلدان وبنيت له البنوك ووضعت له المصارف الربوية وانتشرت البيوع إلى غير ذلك كالقمار والميسر، وأصبح الناس لا يتورعون إلا من رحم الله، مع أن الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. والله لو أعطيت قلما لصاحب الربا يكتب به لكنت مشاركا في هذه الجريمة العظيمة. وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، فانظروا إلى الخسارات التي تلحق تجار المسلمين، إنها بسبب انتشار الربا في البلدان وبسبب تعاطيهم له، وإن سموه فوائد فهو ربا. ومن ذلك انتشار الأغاني بين الناس فأصبحوا يتعاطونها، فبعضهم يتعاطاها مع النظر إلى الدشوش والتلافز، فيأذن من جانبين: جانب الصور المحرمة ومن جانب سماع الألحان والمزامير. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وحذر، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا لا يكون إلا في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا يأتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، ولا يجتمع حب القرآن وحب المزامير في قلب مسلم. هذه بعض الكبائر وبعض العظائم التي ابتليت بها الأمة، ولو أردنا الاستطراد لطال المقام وخرجنا عن مقصود الخطبة. فالله الله عباد الله في التوبة إلى الله عز وجل والتحذير من ذلك والإقبال على ما يكون نافعا لنا في دنيانا وأخرانا. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح البلاد والعباد، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.